الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنستكمل اللؤلؤ والمرجان. وكنا في باب رجم الثيب في الزنا. رجم الثيب في الزنا، الثيب يعني من سبق له الزواج الصحيح، فإذا زنى فإن عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت. فثم ذكر الحديث الواحد بعد 1100، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها. قال: وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فهنا في هذا الحديث يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هناك آية تسمى آية الرجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياها، وأنهم قرأوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق موجب هذه الآية، فقد رجم من زنى من المحصنين ورجمنا بعده. فهذا تقرير لوجود هذه الآية ولا سبيل إلى إنكارها، وبين أن الرجم لا يكون أو تنفيذ العقوبة لا يكون إلا لمن قامت عليه البينة، يعني شهد عليه الشهود، أو كان الحبل، أو حملت المرأة وليست بذات زوج، أو الاعتراف بالزنا كما حدث في معظم الأحوال، بل يكاد يكون في كل الأحوال التي طبق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الزنا. طيب، فهنا آية الرجم هي بنصها كما روى البخاري: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه هي آية الرجم. طيب، قال: باب من اعترف على نفسه بالزنا. نحن سنفصل يعني، ولكن نعطي معاني موجزة للحديث. قال: باب من اعترف على نفسه بالزنا. ثم ساق الحديث الثاني بعد 1100، وهو حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال جابر: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، يعني بالمكان المتسع عند البقيع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. فلما أذلقته الحجارة، يعني آلمته الحجارة ألما شديدا، قال: فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، يعني في طرف المدينة، فرجمناه. فهذا الرجل وهو ماعز الأسلمي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر على نفسه 4 مرات، وفي كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ثم قال: أبك جنون. وفي روايات أخرى صحيحة أنه قال: استنكه رائحة فمه يعني ربما يكون سكرانا يتكلم بشكر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من انتفاء الموانع، ولما أصر الرجل على اعترافه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. والحديث الثالث بعد 1100 حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. يعني رجلان في بينهما خصام، أحدهما أتى أحدهما هو الذي تكلم وقال، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينه وبين خصمه بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أنا أبدأ الكلام، أبدأ الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهلها، ابني كان أجيرا يرعى الغنم، يعني كان أجيرا في أهل هذا الرجل، فزنى بامرأته، ابني زنى بامرأة هذا الرجل، فافتديت منه بمئة شاه وخادم. فقلت له: طيب ابني أخطأ خطأ شديدا بأن زنى مع زوجتك، فأنا أدفع لك فدية 100 شاه وخادم، يعني جارية، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، ولكني يا رسول الله سألت رجالا من أهل العلم يعني من الصحابة، قالوا: لا لا لا، 100 شاه، ماذا 100 شاه، لا لا لا، ابنك عليه طالما أنه زنى عليه جلد 100، يجلد 100 وتغريب عام، ينفى سنة. وإن على امرأة هذا الرجل الزانية الرجم. فقال: والذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة هو الخادم رد عليك، المئة اللي تريد تدفعها، مئة شاه والخادم مردود عليك، هذا مخالف حكم الله، يعني المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وابنك عليه جلد 100 وتغريب عام. ويا أنيس، أحد الصحابة الأفاضل، يا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها، اذهب فأتي بهذه المرأة واسألها هل زنت فعلا معه ولا لا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فهنا الحالين اللي فيهما الزنا كما ذكر فيهما اعتراف بالزنا ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المحصنة، وأما البكر اللي هو الابن الذي لم يسبق له الزواج فحكمه أنه يغرم، يضرب 100 جلدة ويغرب سنة، يغرب يعني ينفى من البلاد، والنفي شيء صعب على النفوس، ويسبب الحزن الرهيب جدا أن يبعد الإنسان عن بيئته وعشيرته وأهله وأرضه وبلده، هذا شيء مؤلم جدا. وأذكر لكم أنه يعني من كان ينفى، أحمد عرابي نفي خارج مصر في جزيرة صقلية سموها سيشل، ومات كمدا هناك وحزنا، وكذلك كل من ينفى، والنفي عقوبة يعني موجودة عبر التاريخ، والسجن الآن يقوم مقامها، لأن النفي هو تغريب الإنسان، إبعاده عن أهله وعشيرته وبيئته، فالسجن أشد من ذلك، وهو كذلك فعلا. طيب، قال: باب رجم اليهود أهل الذمة، أهل الذمة في الزنا. ثم ساق الحديث الرابع بعد 1100، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، رجل من اليهود وامرأة من اليهود زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. كذبوا، قالوا: العقوبة عندنا في التوراة هي الفضيحة والجلد، وطبعا كذب، هذا هم يكذبون، ليس هذا في التوراة. ومعنى نفضحهم يعني نسود وجوههم بالهباب الفحم، ويطاف بهما في أنحاء البلد بحس فضيحة، ثم يجلدون أيضا. طيب، فقال عبد الله بن سلام وهو الحبر يهودي أسلم فصار إماما في الإسلام رضي الله عنه، قال لهم لليهود كذبتم، إن فيها الرجم، التوراة فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، يعني فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم يريد يخفي آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، اعترفوا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، الرجل والمرأة اليهوديين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما. طبعا الرجم والضرب بالحجارة حتى الموت. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يعني يحنو عليها حتى يحميها من الحجارة، فالحجارة قتلته ثم قتلتها. والحديث الخامس بعد 1100 هو حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد سأل رضي الله عنه، وقد سأله الشيباني قال هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعدها؟ قال لا أدري، هو يظن أن سورة النور في طبعا سورة النور فيها النص على الجلد وليس فيها ذكر للرجم، ففي سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ففيها الجلد وليس فيها الرجم، ولكن الرجم ثابت بالآية التي ذكرناها، وهي الآية المنسوخ تلاوتها وباقي حكمها، يعني ليست مثبتة في المصحف ولكن حكمها باقي، وهي قول الله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه آية من أنواع آيات منسوخة، منسوخة الحكم باقية، منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهناك آيات منسوخة الحكم باقية التلاوة، يعني موجودة في المصحف تقرأ ولكن حكمها نسخ، مثل قول الله تبارك وتعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، يعني معناها أن الإنسان المقاتل لا يفر من 10، الواحد بعشرة، 20 صابرون يغلبوا 200. نسخت بالآية التي تليها في سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الواحد باثنين، نسختها. ومثل قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، الآية تنص على أن الإنسان اللي مات الذي يموت وعنده مال لابد من وصية للوالدين والأقربين، نسخ. وهي في سورة البقرة نسخت بالآية 11 و12 والأخيرة من سورة النساء، حيث فيها النص على توزيع المواريث توزيعا ربانية. فهذه آيات بقي تلاوتها وانتهى حكمها، نسخ حكمها، فآية الرجم بقي حكمها ونسخت تلاوتها. طيب، الحديث السادس بعد 1100 وهو متعلق بزنا الإماء والعبيد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب، خلاص يجلدها 50 جلدة ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، يبيعها خلاص، دي لن تترك الزنا. فمعنى ذلك أنه لا يوجد رجم للإماء ولا العبيد، وإنما يطبق حد الجلد الذي هو 100 وينصف، لأن على العبيد نصف ما على الأحرار، فيصير 50 جلدة. طيب، فهذا طبعا نصف العذاب كما نص عليه الله سبحانه وتعالى، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليهن العقوبة نصف عقوبة الحرائر. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، بيعوها ولو بحبل بسيط، حبل. سبحان الله. طيب، فهنا انتهى الباب عن الكلام عن حد الزنا، والزنا هي الفاحشة، فالذي يأتي بالفاحشة في قبل أو دبر يعاشر امرأة لا تحل له في قبلها أو دبرها، فهذا قد فعل فاحشة الزنا. وكذلك إذا فعل بغلام الذي هو اللواط، واللواط أشد من الزنا، فهو فاحشة، كل جماع محرم، فاحشة مستفحشة لا تقبله الفطر السليمة ولا تقبله العقول. كون انه في اوروبا وغيرها يقبلون هذا، هذا مسخت طبيعتهم وسلبت عقولهم واستكانوا للكفر، وسوغ لهم الشيطان وزين لهم الشيطان اعمالهم. والزنا هو ادخال حشفة الذكر في فرج محرم عليه، انزل او لم ينزل، انزل او لم ينزل، انتشر ذكره وانتصب او لم ينتصب، هذا هو. ولا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبولها حراما لا شبهة له في وطئها أنه زان، يجب عليه حد الزنا إذا كملت الشروط. وكذلك الوطئ في الدبر مثله وهو زنا والعياذ بالله. والوطئ في دبر الذكور هذا فاحشة رهيبة جدا. ولذا ذكر الله عن قوم لوط أن لوطا عليه السلام قال لهم أتأتون الفاحشة، يعني الوطئ في أدبار الرجال. وقال ابن القيم رحمه الله ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قوما قبل قوم لوط، نعم لم يبتلى بها أحد قبل قوم لوط، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. وقتل الإنسان أهون يعني من فعل هذا به، نعم، لأنه ربما إذا قتل مظلوما يكون شهيدا وينتفى به في الآخرة، أما فعل هذا به إلغاء لرجولته والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، نعوذ بالله، هذا ملعون لعنه الله تبارك وتعالى. فثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهي فاحشة تشمئز منها القلوب، تنفر منها الطباع والعياذ بالله. رجل يأتي رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، سبحان الله، عكسوا الفطرة وجعلوا الرجال سافلة، فربنا عز وجل عاقبهم بأن جعل عاليها سافلة وأمطر عليها حجارة والعياذ بالله. وهم مفسدون في الأرض قوم لوط، هؤلاء يعملون الخبائث كما ذكر الله، نجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وهم فاسقون مفسدون. قال عنهم لوط عليه السلام رب انصرني على القوم المفسدين، ووصفهم بأنهم ظالمون، لأنه قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، نعوذ بالله. وكان لوط عليه السلام يضج ويقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فسبحان الله، أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام ما بين السحر وطلوع الفجر فقلع أرضهم من أصلها ورفعها نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فقال بها عليهم كما قال الله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، وجعلهم الله عز وجل آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. فذهبت اللذات وعقبت الحسرات وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات، وتمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوات فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون، ويقال لهم: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولذا قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، يعني من يعمل مثلهم، قال الله مخوفا لهم: وما هي من الظالمين ببعيد. فوعيد. واختلف الناس هل عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة، أو عقوبتهما سواء؟ على أقوال ثلاث. القول الأول وهو الراجح قال به أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعارض بن أخا وعبد الله بن معمر والزهري، يعني رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين الزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق ابن رهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، وهو القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن، يعني لا يوجد جلد مئة وتغريب عام، لا، الكل كله العقوبة هي القتل. والبعض قال هو مثل الزنا، إن كان محصنا جلد مئة وتغريب عام، وإن كان بكرا جلد مئة وتغريب عام، وإن كان محصنا يرجم. وده رأي أبي حنيفة ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي. وفي رواية لأبي حنيفة أن العقوبة هي عقوبة تعزيرية، يعني الحاكم يرى العقوبة المناسبة ويفعلها. الراجح أنه يقتل لثبوت الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. خلاص، نص. ولا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصحيح صحيح الشيخ الألباني. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا، يبقى اقتلوا. ما ويجوز طبعا أن يقتل رميا بالحجارة، لأن في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من في الذي يعمل عمل قوم لوط أرجموا الأعلى والأسفل، أرجموهما جميعا. وهذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه. إذن يقتلون رجما، يقتل الذين يفعلون اللواط يقتلون رجما. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: أما الفاعل والمفعول فيجب قتلهما رجما بالحجارة سواء كان محصنين أو غير محصنين، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والاتفاق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على قتلهما. وقال البعض منهم: يرفع إلى على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية الأخرى قال: يرجم. وعلى هذا أكثر السلف، لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا إذا كان بالغين. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ومن اللوطية اتيان الرجل زوجته في دبرها. يعني هو الشيخ يرى ان اللي عاشر زوجته في دبرها فقد فعل لوطية. طبعا ليس عقابه القتل ولا الرجم، ولكنه ارتكب اسما كبيرا جدا، فقد فعل في امرأته ما لا ينبغي. ويقال ان قوم لوط بدأوا اصلا باتيان النساء في ادبارهم، ثم بعد ذلك لم يروا فرقا بين ان يأتي المرأة في دبرها او يأتي رجلا في دبره، والعياذ بالله. فالشيخ يرى ان هذا من اللوطية، لان الله امر، قال تعالى: فأتوهن من حيث امركم الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني في الفرج. فأتوهن من حيث امركم الله، يعني في الفرج، ولا تعدوه الى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. ومثل هذا يجب ان يعاقب عقوبة الرادع. الشيخ الفوزان يقول: يجب ان يعاقب عقوبة الرادع، فإن استمر على فعل هذه الجريمة وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه، لأنه نذل سافل لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. طيب، يعني معناها إن فعل اللوطية هذا أو فعل اتيان المرأة في دبرها أمر لا يجوز. طيب، نرجع إلى مسألة الزنا. فالزاني كما ذكرنا إن كان محصنا يرجم حتى الموت، وإن كان غير وإن كان بكرا يجلد مئة ويغرب عاما. نقول: قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. فهنا واضح أنها نزلت، أن الله جعل سبيلا بمعنى أن الله حدد العقوبة، وهي سجن أو تغريب البكر سنة بعد جلده مئة، والمحصن يرجم، ويجوز أن يجلد بالآية ثم يرجم بالآية المنسوخة تلاوتها. وقد كانت هناك صحيفة مكتوب هذا، ولذا شهدت عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزلت آية الرجم التي كما ذكرنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرة، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجين فأكلها. يعني دخل زي جدي أو يعني كبش، دخل فأكل الصحيفة. وهذا حديث أخرجه ابن ماجه، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، ورجم الجهنية والغامدية واليهوديين حتى ماتا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد قبل تنفيذ الحد من توافق الشروط، انطباق الشروط تماما، وانتفاء الموانع تماما. وكان يرحم المرأة الحبلى. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي عليه السلام فشدت عليها ثيابها، وأمر بها فرجمت. رجمها رحمة أن الأول تالد ويتأكد من إن الغلام يرضع، والحمد لله أخرجه مسلم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من غامد الغامدية فقالت: يا رسول الله، طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. اعترفت على نفسها بأنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم. فقال لا حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، أنا أتكفل برضاعه، أعطي لي يعني امرأة من عنده من نسائه ترضعه. فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أخرجه مسلم كذلك. نعم، الله المستعان، الله المستعان. طيب، وهل احنا قلنا العقوبة هي جلد مئة وتغريب عام للبكر، فهل تغرب المرأة؟ يعني هل المرأة أيضا تنفى من البلاد؟ تغريب المرأة يعني مفروض أن المرأة مثل الرجل في التغريب، لكن لابد من وجود محرم معها إن أمكن، وإلا فلا. ولذا قال مالك لا تغريب على النساء لأنهن عورة. الإمام مالك احتاط، قال لا 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 تغريب على النساء لأن النساء عورة. طيب، والراجح في هذه المسألة أن المرأة تغرب إذا وجد معها محرم، لأن أحاديث التغريب عامة في كل زان رجلا كان أو امرأة. قال ابن عثيمين ويشترط أن يوجد لها محرم وأن تغرب إلى مكان آمن. وبعض الفقهاء يرون أنها تغرب ولو بلا محرم، وهذا يعني صح صعب جدا، لأنها إذا كانت وحدها، المقصود من تغريب هي إبعاده عن الفتنة، فإذا غربناها وحدها بدون محرم كان ذلك أدعى للفتنة والشر، وليس معها أحد يرضعها. فإذا غربت بدون محرم فربما تحتاج إلى مال فتبيع عرضها والعياذ بالله، تريد أن تأكل أو تشرب. فالصواب أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب. فماذا نفعل؟ تخرج إلى بلد قريب ليس على مسافة قصر، ويؤمر وليها بملاحظتها، ويمكن أن تبقى في البلد وتحبس أحسن في مكان آمن، تحبس في بيت من البيوت، بيت أهلها، أبوها ولا وليها يحبسها ولا يخرجها من دارها، يقوم هذا الحبس مقام التغريب، فلا تتصل بأحد ولا يتصل بها أحد، وهو قول وجيه، تحبس في مكان آمن. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، في الشرح الممتع. الله المستعان، الله المستعان. طيب، يثبت كيف الزنا؟ يثبت كما ذكر الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، بالبينة اللي هي الشهود، أربع شهود عدول رجال كما سنفصله، يشهدون بأن امرأة والفرج في الفرج، أو بالحبل، المرأة تحمل بدون زوج. الأمر الثالث الاعتراف، الإقرار والاعتراف سيد الأدلة، وماعز قد اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم وفرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رجم النبي صلى الله عليه وسلم في الحالات التي حدث فيها رجم إلا بالاعتراف، إلا بالاعتراف. أما الحبل معلوم، وأما الشهود الأربعة فلابد من رجال، أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا، يعرفون ما هو الزنا ويصفونه، ويكون ذلك في مجلس واحد، وتتطابق شهادتهم، تتطابق شهادتهم. فلو واحد قال رأيت هذا الرجل يزني بها في الظهيرة، والآخر قال رأيته في المساء، هذا مختلف، شهادة مختلفة. أو قال رأيته يزني بامرأة سوداء، وهذا قال رأيته بامرأة بيضاء، لا، هذا تناقض، لابد من اتفاق الشهادات في الوصف وفي كل شيء، ويكون معروف الزنا. ف هذا أما مثلا تسجيل فيديو هذا شيء محدث، والقاضي يمكن أن يستعين به قرينة، فإذا صاحبه اعتراف، وطبعا لعل الفاعل إذا وجه بالفيديو يقر ويعترف، فلكن الفيديو في ذاته لا، الفيديو في ذاته لا. ولا بد من أربعة رجال أحرار، لا مدخل للنساء في مثل هذه الشهادات. وكلام ابن حزم أنه ثمانية نسوة تغني عن أربعة رجال، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا، ولا بد من أن يكون هؤلاء الرجال أحرار. وإن قال البعض والعبد العدل تقبل شهادته وهو الراجع، والمسألة راجعة إلى الحاكم يحدد مسألة الشهادة وأوصاف المسألة ويعني تفاصيلها، فإذا حددها خلاص تطبق. ونسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعاتنا من الزنا وهذه الأوضار وتلك الخبائث. بارك الله فيكم، حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان. وكنا في باب رجم الثيب في الزنا. رجم الثيب في الزنا، الثيب يعني من سبق له الزواج الصحيح، فإذا زنى فإن عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت. فثم ذكر الحديث الواحد بعد 1100، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها. قال: وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فهنا في هذا الحديث يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هناك آية تسمى آية الرجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياها، وأنهم قرأوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق موجب هذه الآية، فقد رجم من زنى من المحصنين ورجمنا بعده. فهذا تقرير لوجود هذه الآية ولا سبيل إلى إنكارها، وبين أن الرجم لا يكون أو تنفيذ العقوبة لا يكون إلا لمن قامت عليه البينة، يعني شهد عليه الشهود، أو كان الحبل، أو حملت المرأة وليست بذات زوج، أو الاعتراف بالزنا كما حدث في معظم الأحوال، بل يكاد يكون في كل الأحوال التي طبق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الزنا. طيب، فهنا آية الرجم هي بنصها كما روى البخاري: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه هي آية الرجم. طيب، قال: باب من اعترف على نفسه بالزنا. نحن سنفصل يعني، ولكن نعطي معاني موجزة للحديث. قال: باب من اعترف على نفسه بالزنا. ثم ساق الحديث الثاني بعد 1100، وهو حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال جابر: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، يعني بالمكان المتسع عند البقيع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فلما أذلقته الحجارة يعني آلمته الحجارة ألما شديدا، قال فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة يعني في طرف المدينة فرجمناه. فهذا الرجل وهو ماعز الأسلمي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر على نفسه 4 مرات، وفي كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ثم قال أبيك جنون. وفي روايات أخرى صحيحة أنه قال استنكه رائحة فمه، يعني ربما يكون سكرانا يتكلم بسكر. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من انتفاء الموانع، ولما أصر الرجل على اعترافه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. والحديث الثالث بعد 1100 حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. يعني رجلان في بينهما خصام، أحدهما أتى أحدهما هو الذي تكلم وقال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينه وبين خصمه بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أنا أبدأ الكلام أبدأ الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، ابني كان أجيرا يرعى الغنم، يعني كان أجيرا في أهل هذا الرجل، فزنى بامرأته، ابني زنى بامرأة هذا الرجل، فافتديت منه 100 شاة وخادم. فقلت له طيب ابني أخطأ خطأ شديدا بأن زنى مع زوجتك، فأنا أدفع لك فدية 100 شاة وخادم يعني جارية، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، ولكني يا رسول الله سألت رجالا من أهل العلم يعني من الصحابة قالوا لا 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 100 شاة ماذا 100 شاة لا لا لا، ابنك عليه طالما أنه زنى عليه جلد 100 يجلد 100 وتغريب عام ينفى سنة، وإن على امرأة هذا الرجل الزانية الرجم. فقال والذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. 100 هو الخادم رد عليك، 100 اللي تريد تدفعها 100 شاة والخادم مردود عليك، هذا مخالف حكم الله، يعني 100 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وابنك عليه جلد 100 وتغريب عام. ويا أنيس أحد الصحابة الأفاضل، يا أنيس أغدو على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فرجمها، اذهب فأتي بهذه المرأة واسألها هل زنت فعلا معه ولا لا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فهنا الحالين اللي فيهما الزنا كما ذكر فيهما اعتراف بالزنا ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المحصنة، وأما البكر اللي هو الابن الذي لم يسبق له الزواج فحكمه أنه يغرم يضرب 100 جلدة ويغرب سنة، يغرب يعني ينفى من البلاد، والنفي شيء صعب على النفوس ويسبب الحزن الرهيب جدا أن يبعد الإنسان عن بيئته وعشيرته وأهله وأرضه وبلده، هذا شيء مؤلم جدا. وأذكر لكم أنه يعني من كان ينفى أحمد عرابي نفي خارج مصر في جزيرة صقلية سموها سيشل ومات كمدا هناك وحزنا، وكذلك كل من ينفى، والنفي عقوبة يعني موجودة عبر التاريخ، والسجن الآن يقوم مقامها لأن النفي هو تغريب الإنسان إبعاده عن أهله وعشيرته وبيئته، فالسجن أشد من ذلك وهو كذلك فعل. طيب قال باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. ثم ساق الحديث الرابع بعد 1100 وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، رجل من اليهود وامرأة من اليهود زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. كذبوا، قالوا العقوبة عندنا في التوراة هي الفضيحة والجلد، وطبعا كذب هذا، يعني هم يكذبون، ليس هذا في التوراة. ومعنى نفضحهم يعني نسود وجوههم بالهباب الفحم، ويطاف بهما في أنحاء البلد بحس فضيحة، ثم يجلدون أيضا. طيب، فقال عبد الله بن سلام وهو الحبر يهودي أسلم فصار إماما في الإسلام رضي الله عنه، قال لهم لليهود كذبتم، إن فيها الرجم، التوراة فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، يعني فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم يريد يخفي آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، اعترفوا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، الرجل والمرأة اليهوديين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما. طبعا الرجم والضرب بالحجارة حتى الموت. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يعني يحنو عليها حتى يحميها من الحجارة، فالحجارة قتلته ثم قتلتها. والحديث الخامس بعد 1100 هو حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد سأل رضي الله عنه، وقد سأله الشيباني قال هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعدها؟ قال لا أدري، هو يظن أن سورة النور في طبعا سورة النور فيها النص على الجلد وليس فيها ذكر للرجم، ففي سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ففيها الجلد وليس فيها الرجم، ولكن الرجم ثابت بالآية التي ذكرناها، وهي الآية المنسوخ تلاوتها وباقي حكمها، يعني ليست مثبتة في المصحف ولكن حكمها باقي، وهي قول الله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه آية من أنواع آيات منسوخة، منسوخة الحكم باقية، منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهناك آيات منسوخة الحكم باقية التلاوة، يعني موجودة في المصحف تقرأ ولكن حكمها نسخ، مثل قول الله تبارك وتعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، يعني معناها أن الإنسان المقاتل لا يفر من 10، الواحد بعشرة، 20 صابرون يغلبوا 200. نسخت بالآية التي تليها في سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الواحد باثنين، نسختها. ومثل قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. الآية تنص على أن الإنسان اللي مات الذي يموت وعنده مال لابد من وصية للوالدين والأقربين، نسخ، وهي في سورة البقرة، نسخت بالآية 11 و12 والأخيرة من سورة النساء، حيث فيها النص على توزيع المواريث توزيعا ربانيا. فهذه آيات بقي تلاوتها وانتهى حكمها، نسخ حكمها، فآية الرجم بقي حكمها ونسخت تلاوتها. طيب، الحديث السادس بعد 1100 وهو متعلق بزنا الإماء والعبيد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب، خلاص يجلدها 50 جلدة، ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، يبيعها خلاص، دي لن تترك الزنا. فمعنى ذلك أنه لا يوجد رجم للإماء، ولا العبيد، وإنما يطبق حد الجلد الذي هو 100 وينصف، لأن على العبيد نصف ما على الأحرار، فيصير 50 جلدة. طيب، فهذا طبعا نصف العذاب كما نص عليه الله سبحانه وتعالى، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليهن العقوبة نصف عقوبة الحرائر. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، بيعوها ولو بحبل بسيط، حبل، سبحان الله. طيب، فهنا انتهى الباب عن الكلام عن حد الزنا، والزنا هي الفاحشة، فالذي يأتي بالفاحشة في قبل أو دبر يعاشر امرأة لا تحل له في قبرها أو دبرها، فهذا قد فعل فاحشة الزنا. وكذلك إذا فعل بغلام الذي هو اللواط، واللواط أشد من الزنا، فهو فاحشة، كل جماع محرم، فاحشة مستفحشة لا تقبله الفطر السليمة ولا تقبله العقول. كون أنه في ربا وغيرها يقبلون هذا، هذا مسخت طبيعتهم وسلبت عقولهم واستكانوا للكفر، وسوغ لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم. والزنا هو إدخال حشفة الذكر في فرج محرم عليه، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، انتشر ذكره وانتصب أو لم ينتصب، هذا هو. ولا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبولها حراما لا شبهة له في وطئها أنه زان، يجب عليه حد الزنا إذا كملت الشروط. وكذلك الوطئ في الدبر مثله وهو زنا والعياذ بالله. والوطئ في دبر الذكور هذا فاحشة رهيبة جدا، ولذا ذكر الله عن قوم لوط أن لوطا عليه السلام قال لهم: أتأتون الفاحشة، يعني الوطئ في أدبار الرجال. وقال ابن القيم رحمه الله: ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قوما قبل قوم لوط، نعم لم يبتلى بها أحد قبل قوم لوط، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. وقتل الإنسان أهون يعني من فعل هذا به، نعم، لأنه ربما إذا قتل مظلوما يكون شهيدا وينتفى به في الآخرة، أما فعل هذا به إلغاء لرجولته والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، نعوذ بالله، هذا ملعون، لعنه الله تبارك وتعالى. فثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهي فاحشة تشمئز منها القلوب، تنفر منها الطباع والعياذ بالله. رجل يأتي رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، سبحان الله، عكسوا الفطرة وجعلوا الرجال سافلة، فربنا عز وجل عاقبهم بأن جعل عاليها سافلة وأمطر عليها حجارة والعياذ بالله. وهم مفسدون في الأرض قوم لوط، هؤلاء يعملون الخبائث كما ذكر الله: نجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وهم فاسقون مفسدون. قال عنهم لوط عليه السلام: رب انصرني على القوم المفسدين، ووصفهم بأنهم ظالمون لأنه قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، نعوذ بالله. وكان لوط عليه السلام يضج ويقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فسبحان الله، أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام ما بين السحر وطلوع الفجر فقلع أرضهم من أصلها ورفعها نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، فقال بها عليهم كما قال الله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، وجعلهم الله عز وجل آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. فذهبت اللذات وعقبت الحسرات وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات، وتمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوات فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون، ويقال لهم: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولذا قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، يعني من يعمل مثلهم قال الله مخوفا لهم: وما هي من الظالمين ببعيد. فوعيد. واختلف الناس هل عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة، أو عقوبتهما سواء؟ على أقوال ثلاث. القول الأول وهو الراجح قال به أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري، يعني رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين الزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق ابن رهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، وهو القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن، يعني لا يوجد جلد مئة وتغريب عام، لا، الكل كله العقوبة هي القتل. والبعض قال هو مثل الزنا، إن كان محصنا جلد مئة وتغريب عام، وإن كان بكرا جلد مئة وتغريب عام، وإن كان محصنا يرجم. وده رأي أبي حنيفة ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي. وفي رواية لأبي حنيفة أن العقوبة هي عقوبة تعزيرية، يعني الحاكم يرى العقوبة المناسبة ويفعلها. الراجح أنه يقتل لثبوت الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. خلاص، نص. ولا حديث أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وصحيح صحيح شغل الألباني. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا، يبقى اقتلوا. ما ويجوز طبعا أن يقتل رميا بالحجارة، لأن في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من في الذي يعمل عمل قوم لوط أرجموا الأعلى والأسفل، أرجموهما جميعا. وهذا حديث حسن أخرجه ابن ماجة. إذن يقتلون رجما، يقتل الذين يفعلون اللواط يقتلون رجما. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: أما الفاعل والمفعول فيجب قتلهما رجما بالحجارة سواء كان محصنين أو غير محصنين، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والاتفاق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على قتلهما. وقال البعض منهم: يرفع إلى على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية الأخرى قال يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا إذا كان بالغين. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ومن اللوطية اتيان الرجل زوجته في دبرها. يعني هو الشيخ يرى ان اللي عاشر زوجته في دبرها فقد فعل لوطية. طبعا ليس عقابه القتل ولا الرجم، ولكنه ارتكب اسما كبيرا جدا، فقد فعل في امرأته ما لا ينبغي. ويقال ان قوم لوط بدأوا اصلا باتيان النساء في ادبارهن، ثم بعد ذلك لم يروا فرقا بين ان يأتي المرأة في دبرها او يأتي رجلا في دبره، والعياذ بالله. فالشيخ يرى ان هذا من اللوطية، لان الله امر، قال تعالى: فأتوهن من حيث امركم الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني في الفرج. فأتوهن من حيث امركم الله، يعني في الفرج، ولا تعدوه الى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة الرادع. الشيخ الفوزان يقول: يجب أن يعاقب عقوبة الرادع، فإن استمر على فعل هذه الجريمة وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه، لأنه نزل سافل لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. طيب، يعني معناها انه ان فعل اللوطية هذا او فعل اتيان المرأة في دبرها امر لا يجوز. طيب، نرجع الى مسألة الزنا. فالزاني كما ذكرنا ان كان محصنا يرجم حتى الموت، وان كان غير وان كان بكرا يجلد مئة ويغرب عاما. نقول: قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. فهنا واضح أنها نزلت، أن الله جعل سبيلا بمعنى أن الله حدد العقوبة، وهي سجن أو تغريب البكر سنة بعد جلده مئة، والمحصن يرجم، ويجوز أن يجلد بالآية ثم يرجم بالآية المنسوخة تلاوتها. وقد كانت هناك صحيفة مكتوب هذا، ولذا شهدت عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزلت آية الرجم التي كما ذكرنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرة، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. يعني دخل زي جدي أو يعني كبش، دخل فأكل الصحيفة. وهذا حديث أخرجه ابن ماجه، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، ورجم الجهنية والغامدية واليهوديين حتى ماتا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد قبل تنفيذ الحد من توافق الشروط، انطباق الشروط تماما، وانتفاء الموانع تماما. وكان يرحم الحبلة، فعن عمران بن حسين رضي الله عنه عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها، ففعل، فأمر بها النبي عليه السلام فشدت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت. رجمها رحمة أن الأول تالد ويتأكد من أن الغلام يرضع، والحمد لله أخرجه مسلم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال جاءت امرأة من غامد الغامدية فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه، فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، اعترفت على نفسها بأنها حبلى من الزنا، فقال أنت؟ قالت نعم، فقال لا حتى تضعي ما في بطنك، قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية، فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله أنا أتكفل برضاعه، أعطي لي يعني امرأة من عنده من نسائه ترضعه، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أخرجه مسلم كذلك. نعم، الله المستعان، الله المستعان. طيب، وهل احنا قلنا العقوبة هي جلد مئة وتغريب عام للبكر، فهل تغرب المرأة؟ يعني هل المرأة ايضا تنفى من البلاد؟ تغريب المرأة يعني مفروض ان المرأة مثل الرجل في التغريب، لكن لابد من وجود محرم معها ان امكن، وإلا فلا. ولذا قال مالك لا تغريب على النساء لأنهن عورة. إمام مالك احتاط قال لا 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 تغريب على النساء لأن النساء عورة. طيب، والراجح في هذه المسألة أن المرأة تغرب إذا وجد معها محرم، لأن أحاديث التغريب عامة في كل زان رجلا كان أو امرأة. قال ابن عثيمين ويشترط أن يوجد لها محرم وأن تغرب إلى مكان آمن. وبعض الفقهاء يرون أنها تغرب ولو بلا محرم، وهذا يعني صح صعب جدا، لأنها إذا كانت وحدها، المقصود من تغريب هي إبعاده عن الفتنة، فإذا غربناها وحدها بدون محرم كان ذلك أدعى للفتنة والشر، وليس معها أحد يرضعها، فإذا غربت بدون محرم فربما تحتاج إلى مال فتبيع عرضها والعياذ بالله تريد أن تأكل أو تشرب. فالصواب أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب. فماذا نفعل؟ تخرج إلى بلد قريب ليس على مسافة قصر، ويؤمر وليها بملاحظتها، ويمكن أن تبقى في البلد وتحبس أحسن في مكان آمن، تحبس في بيت من البيوت، بيت أهلها، أبوها ولا وليها يحبسها ولا يخرجها من دارها، يقوم هذا الحبس مقام التغريب، فلا تتصل بأحد ولا يتصل بها أحد، وهو قول وجيه، تحبس في مكان آمن. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، في الشرح الممتع. الله المستعان، الله المستعان. طيب، يثبت كيف الزنا؟ يثبت كما ذكر الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، بالبينة اللي هي الشهود، أربع شهود عدول رجال كما سنفصله يشهدون بأن امرأة والفرج في الفرج، أو بالحبل، المرأة تحمل بدون زوج. الأمر الثالث الاعتراف، الإقرار والاعتراف سيد الأدلة، وماعز قد اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم وفرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رجم النبي صلى الله عليه وسلم في الحالات التي حدث فيها رجم إلا بالاعتراف، إلا بالاعتراف. أما الحبل معلوم، وأما الشهود الأربعة فلابد من رجال، أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا، يعرفون ما هو الزنا ويصفونه، ويكون ذلك في مجلس واحد، وتتطابق شهادتهم، تتطابق شهادتهم. فلو واحد قال رأيت هذا الرجل يزني بها في الظهيرة، والآخر قال رأيته في المساء، هذا مختلف، هذا مختلفة. أو قال رأيت يزني بامرأة سوداء وهذا قال رأيت بامرأة بيضاء، لا هذا تناقض، لابد من اتفاق الشهادات في الوصف وفي كل شيء، ويكون معروف الزنا. فهذا يفضح. أما مثلا تسجيل فيديو هذا شيء محدث، والقاضي يمكن أن يستعين به قرينة، فإذا صاحبه اعتراف، وطبعا لعل الفاعل إذا وجه بالفيديو يقر ويعترف. فلكن الفيديو في ذاته لا، الفيديو في ذاته لا. ولا بد من أربعة رجال أحرار، لا مدخل للنساء في مثل هذه الشهادات. وكلام ابن حزم أنه ثمانية نسوة تغني عن أربعة رجال، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا. ولا بد من أن يكون هؤلاء الرجال أحرار، وإن قال البعض والعبد العدل تقبل شهادته، وهو الراجع، والمسألة راجعة إلى الحاكم يحدد مسألة الشهادة وأوصاف المسألة ويعني تفاصيلها. فإذا حددها خلاص تطبق. ونسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعاتنا من الزنا وهذه الأوضار وتلك الخبائث. بارك الله فيكم، حفظكم الله.